الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب نور قلوبنا واستر عيوبنا واعف عن زلاتنا وارفع قدرنا واشرح صدرنا ويسر أمرنا وأطل أعمارنا في طاعتك على منهج نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. يا الله إنا فقراء فأغننا، وإنا ضعفاء فقونا، وإنا مذنبون مقصرون فاغفر لنا. حققنا بأوصافنا لتمدنا بأوصافك، وتجلى علينا بأنوار القبول، وحقق لنا المأمول بحرمة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ويقول عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، العمر المديد مع سلامة العمل توفيق من خالقه، والعارفون في مرحلة من مراحل حياتهم أحب أن يطول عمرهم لسر العيش في أنس العبادة مع المعبود، وتوطئة الأعمال لتحقيق الآمال بدخول محراب ذي الجلال، ولأنهم عاشوا تجليات الجنة المعرفية في دنياهم، وعلموا أن دار التكليف فيها من التحف والخيرات والمقدمات ما يوسع دائرة التعريف ويقصب مدد العطاء إلى دار التشريف. فأن تطلب طول العمر في حسن العمل شيء وجيه وأمر مقبول جليل، لا لهوى الدنيا ولا لزخارفها، فإنما فيها بل كلها، فإنها كلها ظل زائل وأثر وعرض لا يستقيم ولا يستقر. أما قضية التعريف وقضية التكليف وقضية العمل بمنهج سيد الوجود الذي دل فعرف صلى الله عليه وسلم، قضية لا يتنازل عنها من ذاق حقيقتها وذاق نور جوهرها وبلغ دائرة ضيائها. إخوة الإيمان، سألنا أنفسنا في أواخر الخطبة الماضية عن استقاء السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تلك المكرمات بعناوين جليلة للسيد الجليل صلى الله عليه وسلم، وأنها لما بلغت بما بلغت من الأمر الذي علم أنه الوحي الإلهي أقسمت بأن مولاه لن يخزيه أبدا. لا والله، ما يخزيك الله أبدا. وجاءت بتلك العناوين وبدأت بأهمها المرتبط بأمر الرحمة، فقالت مؤكدة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، مكارم وصفات رأت آثارها عليه عبر سنوات مديدة في عشرة جميلة جليلة. لنعلم بعد ذلك أيها الإخوة أن هذه التوصيفات إنما هي مدلول أخلاق الأنبياء، فمن كان على تلك الشؤون الجليلة في ظل عناوينها كان ذا خلق كريم قد متعه الله عز وجل بأخلاق الأنبياء. وكما أشرنا فيما مضى بأن أمر النبوة أمر اختصاص، الله عز وجل هو الذي يختص ويجتبي ويصطفي بالنسبة للنبوة ورسالات الوحي، ولكن أنوارها هل يبقى؟ بل هل تبقى؟ إي وربك، فإن أنوار النبوة تمتد إلى قيام الساعة، ذلك أن كل من يعمل بمقتضى ما جاء به سيد الوجود الذي جل الله من خلاله أمر المكارم يوصف بأنه وارث محمدي. والوارث المحمدي هو الذي كلما رؤي ذكر الله وصلي على رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لذا ألق السمع أخا الإيمان، فلا بد من اللف والنشر، ولا بد من أن نأتي على أمر المتون ثم الشروح، ولا بد من أن نستبع الخيرات من وعاء سيد السادات بل من معينه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينضب أبدا. وكل عنوان لو أردنا إعطاءه حقه للزم أن نجلس المجالس الطويلة وأن نقف وقفات مديدة وأن يطول بنا التأمل والتدبر. ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، نستنبع قدر ما نستطيع، فلعل الله عز وجل أن يوسع دائرة الإمداد من خلال كونه نبعا لا جمعا. فألق السمع سمع البصيرة أخ الإيمان، وجسد بين يدي هذه البصيرة واقع الحضور لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة الذي يبلغه عنا أمر السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلعل نفحة تشمل الجميع وترتقي بالجميع فتنفع وترفع إن شاء الله تعالى. قولوا آمين. لمع وبوارق استقيناها من قولها رضي الله تعالى عنها: إنك لتصل الرحم. وقفنا عند حد معين يخرجنا من دائرة الشوق إلى معرفة المزيد، إلى الاستقرار بالاستبصار بين يديه حرف جديد لعنوان جديد، وهو قولها رضي الله تعالى عنها: وتحمل الكل. إخوة الإيمان، الكل الضعيف أو الذي ثقل شأنه وأمره لكثرة أحماله وأثقاله، أو أنه إشارة إلى معنى أنك تحمل كل أمر ثقيل عن غيرك ليبقى خفيفا قد وكل أمره إلى من ينهض به، يريح باله، يجبر خاطره، ينزل الله عز وجل من خلاله السكينة والطمأنينة على قلبه. وكلا المعنيين صحيح، تحمله وتحمل عنه. يا سادة، أزمتنا هذه أفرزت وجلت وأظهرت، فمن الناس من استثمر وصار مليئا بالدرهم والدينار على أشلاء عباد الله، ومن الناس من فر بنفسه تاركا من وراءه للبلاء، ومن الناس من استحضر سيد الناس صلى الله عليه وسلم ونظر وتأمل ما هو صانع بين يدي الضعفاء، أيحملهم ويحمل عنهم أم يرتقي على كاهلهم؟ والجواب واضح، فحمل عنهم، وجسد الله تبارك وتعالى من خلاله رؤية النبي على الدوام صلى الله عليه وسلم. وأنواع البشر من هذا النوع كثيرة، أعلى هؤلاء الأطباء الذي كان يحدد رقما معينا ألغاه وفتح قلبه قبل أن يفتح بابه، وقال بلسان الحال قبل القال: إلي إلي أيها الضعفاء، فإني أتاجر مع الله من خلالكم، فإنكم وربكم أنتم الأسياد وأنا في ركابكم. نعم، شذ البعض، واسمحوا لي بهذه الكلمة، شذ البعض من الأطباء لا سيما أصحاب الاختصاصات النادرة، فرفعوا الرقم وسدوا الأبواب واستثقلوا أمر كل فقير واستضعفوا الضعيف أكثر فأكثر وأبعدوه ودفعوه بلؤما سيكسر الله به خاطرهم في الدنيا والآخرة إلا أن يرجعوه. فالذي كان يكتفي بالمئات لم يعد يكتفي بالآلاف، والذي كان يفتح من مجال الاتصال عبر جوال أو أرضيه أغلق ذلك على الإطلاق، وإن أجاب قال لا بد من زيارتي لأكشف لا عن مرض المريض وإنما عن جيب المريض. والمريض يزداد مرضا إذا قيل له تكلفك عمليتك أو العمل الجراحي كذا وكذا، عدا عن مقدمة الدفع فيما يسمى عند العامة دس المفصل، كانت 3000 صار 5000 صار 10000 صار لا يموت وما بيدفع ما معه. أحد الأطباء يقول لأحد المرضى شو جابك لعندي إذا ما عندك قدرة تدفع شو جابك لعندي؟ فساد في العقيدة، فساد في الذوق. أنظروا بالمقابل، نعم أصحاب رتب وقدر اجتماعي ووجاهة مجالسية يبذلون في معصية الله يوم رأس السنة بما يفرح الشيطان ويغضب الرحمن. أي توازن هذا؟ أي عقل هذا؟ أنا أعجب ممن يفعل مثل هذا. كيف صار طبيبا؟ شلون؟ أولياء الله العارفون يقولون عجبت لطبيب لا يؤمن بالله. ليش؟ لأن الإعجاز بين يديه. فأكثر إنسان بين يديه فاتحة حمل الكل الطبيب. دع عنك أمر الملاطفة والكلمة الطيبة، لأنه ما له فاضي يحكي كلمة طيبة، الوقت غالي. نعم، دع عنك أمر أن يعلم مريضه ماذا يقول إذا مرض، أن يمني نفسه بطول العمر كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع عنك هذا كله، طبيب مفاضي. أنا أريد أن أسأل الموظفين في المشافي كلها عامة وخاصة، العامة والخاصة أو عامة وخاصة، اختر ما يحلو لك من ضبط الإعراب تجد له مسلكا عند سيبويه ومو حديثنا. ولكن أقول إلى الآن خاصة المشافي العامة الطبيب شو بينادوا له؟ حكيم. ما بينادوا له دكتور ولا طبيب، لا هيك تعلموا بالبداية ولساته حكيم. وهذا الطبيب لو سألته عرف لي معنى الحكمة ما بيعرف. ليش؟ ليش أنا أقول ما بيعرف؟ لأنه ما شايف آثاره. منو ما شايف آثاره؟ لأم عدم التفات إلى الضعيف، كسر الخواطر بقدر ما يستطيع، ثم لا شيء. يعني على لسان أهل الظرف هذا الحاضر. نعم، ثم لا شيء. فتحمل الكل إشارة إلى استعمال الحكمة بأمر الملاطفة لنهضة القلب، وهو بذاته أول من يعلم أن الكلمة الطيبة وجبر الخواطر والعيادة بمثل هذه الأساليب تعين المريض على الشفاء وتفرز مادة تعينه على ذلك. هذا أمر معروف عند الأطباء جميعا. أحد الأطباء الراشيتة تبعه كاتب فوق هو الشافي، بس ياريته كاتب قديش عم ياخد، ياريت. ما أننا مختلفين، وربك لا تملك تحريك ساكن، بل إذا مرضت أنت بحاجة إلى غيرك، تفقد كل ما عندك، لأن الشفاء رهن برب السماء، إن هي إلا أسباب. أيها الإخوة، استرسل اللسان فيما كسر الجنان عبر ما رأيناه في هذه الأزمة والمفرزات التي ظهرت من كثير من الناس، ولكن ليس من الأدب ولا الحكمة ولا الإنصاف أن أترك غيرهم، غير أولئك، بل أقول ليس من الحكمة أن أتخطى أولئك الذين حملوا الكل وفتحوا أبوابهم، بل قلوبهم قبل أبوابهم، وعالجوا بالعلاجات التي نهضت بهذا المريض. كنت يوما أيها الإخوة في محافظة من المحافظات أثناء الأزمة، فزرت طبيبا، جلست أنتظر، لا يخرج مريض إلا وهو يدعو له رافع اليدين بجبر الخاطر. هذا الطبيب ينظر إلى المريض، قل له دكتور قديش بدك؟ قل قد ما بتقدر. ينظر إليه فيرى أنه يعني قد تلكأ عن أن يعني يقدم للطبيب مقابل ما اهتم به. قل لا عليك، نسامح الراشيتة. يتصل بصيدلي، يقول له يأتي إليك مريض اسمه كذا، صف له الراشيتة وأنا بحاسبك آخر الشهر. من حيث أنه في طبيب آخر بيقول ما فاتح جمعية خيرية. لا والله مو جمعية خيرية، جمعية شو لك؟ إذا مو خيرية لك مو بده يكون في مقابل، واضح؟ نعم. فهؤلاء الذين حملوا الكل أنا أعتقد فيهم الولاية، لأنهم كبحوا جماح النفس بالمجاهدة، ذلك أن باب استقاء الدرهم والدينار من مسالك كثيرة قد فتح، فأغلقوه وتوجهوا إلى مولاهم ليرضى عنهم، فرفعهم الله وجعلهم قدوة غيرهم وقدمهم على غيرهم. والله أقسم بالله لا تنظر إلى وجه الواحد منهم إلا وتذكر الله بسرعة سريعة، والله، وتأنس بحديثه. وأجمل شيء أيها الإخوة، يقول للمريض هذا هو العلاج والشافي الله هي أسباب، لكن أي عارض أي ترتيب بيصير معك خبرني. أنا صارت معي لما مرضت، ما أدهشني أن يقول لي طبيبي هل من حرج إن اتصلت بين الفينة والأخرى أطمئن على راحتك وصحتك؟ عم يأخذ الإذن من مريضه. قد يقول قائل بجوز لأنه أنت فلان تعرفه من زمان أو كذا أو مشان، لا 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 لا، هذا شأنه مع كل مريض وقد سألت. قل هكذا شأنه، لا يغلق جواله لا في ليل ولا نهار، يجيب مريضه طالما يستطيع ألا يجشم مريضه عناء المجيء، يكفه عن ذلك قدر ما يستطيع ويوضح له. يوما ذكرت له مسألة فرد علي بدرس عقيدة، بدرس عقيدة قد دونته في بعض المحاضرات هذا الدرس نقلا عن هذا الطبيب. بالله عليكم لو جمع للطبيب أمر العقيدة والإيمان والحب والوجدان، والحب والوجدان مع اختصاصه، ما الذي يكون؟ ما هي النتائج؟ ما هي الثمرات؟ أيها الإخوة، عذرا أن قدمت ذلك كي لا أنسى، ولكن أرجع إلى الوعاء الأول، بل إلى المعين الأول، عذرا رسول الله صلى الله عليه. أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم أن الله رفع قدره وأعلى شأنه وجعله سيدا في الدنيا والآخرة، وجعل أمر الوصول والتيسير والنجاح والفلاح معه على الدوام في حياته وبعد انتقاله بين أصحابه. كيف كان يحمل الضعفاء؟ أيها الإخوة، كان هنالك مفتاح هام يستعمله رسول الله، ما هو؟ صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسأل عن أصحابه. قال يسأل، كان كما قال هند بن أبي هالة، كان يسأل عن الناس ما في الناس، يريد أن يطمئن قلبه وباله. وكان إذا غاب الرجل عنه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا يعني مسافر دعا له، وإن كان حاضرا غاب 3 أيام لازم نزوره زاره، وإن كان مريضا عاده. الله 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 أيها الإخوة، هكذا الشأن وهكذا أمر التعامل مع الديان، هذا مرتبط بالمراقبة بالمجاهدة بالمشاهدة حقيقة. ويوما خرج على جمع من أصحابه، بهذا الشاهد أختم، خرج على جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم من ضعفاء المهاجرين، كانوا يستمعون إلى تلاوة القرآن، فوقف بينهم فلما رأوه سكت القارئ، توقفوا صمتوا نهائيا سكتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ألبسه الله تبارك وتعالى رداء الجلال، فإذا افتر ثغره وضح الجمال، فكان جلاله مشوبا بالجمال، من رآه لأول مرة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فقال لهم ماذا تفعلون؟ طبعا كأنه استفهام تقرير يريد أن يبشرهم أن ينهض بهمته. قالوا نستمع إلى كلام الله. فدخل بينهم، يقول الراوي فجلس بيننا وسطنا يعدل نفسه بنا، كأن لسان الحال يقول أنا منكم وأنتم مني، في حدا مثل سيدنا النبي؟ لولي في حدا مثل سيدنا النبي؟ لا قبلا ولا بعدا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان الأعرابي الذي سمع عن محمد ولم يره أو لما يره يدخل والرسول بين أصحابه فلا يعرفه، يقول هل بينكم محمد؟ فلم يميز نفسه عن أصحابه. هي قضية الشهرة والوجهة والتصدير وكذا وإلى آخره، والرعون التي أصابت بعض الدعاة أيها الإخوة. ما نجلس مجلسا إلا وأنا عذرا لهذه المداخلة، معلش خلي وأجري على الله، أنا أعجب من داعية داع إلى الله يجلس مجلس ذكر أو صلاة على النبي ثم يحمل الخلوية ليصور نفسه أو يعطي غيره يصوره، أنا أعجب. إذن أنت لا لك مع المجلس ولا لك مع سيدنا النبي ولا لك مع أحد. ويوم من الأيام كنا في مجلس، فطلب واحد من هؤلاء أصحاب الرعونة السطحيين، طلب من واحد قال له صورني وأنا عم، فلما أخذ منه الجهاز جعل يعتصر ألما الأخ ويعصر دموعه بالزور، نزلت لك كم وحدة بس شلون نزلوا والله ما بعرف، صور صور كذا من هون ومن هون من الجهاز. العجب العجاب، رجعنا إلى البيت وفي تفقد طبيعي من أحدهم، خليني أقول من ولدي اللي بابا المجلس مدري مين ناشره، تورجيني نشوف، رجع على بيته مباشرة ونزله اللي صور حاله، بس العنوان عجيب، محبو الشيخ فلان، بس نفسه الشيخ فلان اللي صور، نحن كنا قاعدين. أنا أريد أن أسأله وأسأل أمثاله، هاد عند علماء التزكية والتربية السلوكية شو بيسماه؟ باطن اسم ما هيك؟ رياء نفاق شو بيسمى؟ عبادتك لالله شو لها علاقة بالنشر؟ خاصة من هذا النوع، وخاصة لما أصاب بالرعونة فأتمايل ثم أقول صوروا شباب، هذا أمر خطير أيها الإخوة، عذرا لهذه المداخلة، لكن رسول الله هو صاحب المنهج صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا كيف نقف موقف العبودية لمولانا سبحانه وتعالى، فلا نرى لأنفسنا حالا ولا مقالا ولا قدرة، ومن كان على هذا الشأن رفع الله قدره. يقول أهل الله بلسان الحقيقة: أنت ذو قدر عندنا ما لم تر لنفسك قدره، فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندنا. فإن كان الإنسان على هذا المستوى استطاع أن يحمل الكل فجلس وسطنا صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الصحابي، يعدل نفسه بنا. ثم قال: الحمد لله الذي أمرني أن أصبر نفسي معكم، أبشروا يا فقراء المهاجرين أنكم تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام القيامة. وكان قد قال قبلها: أبشروا بالنور التام يوم القيامة. نعم، كان يحمل الكل، يحمله ويحمل عنه. وما غادر أحد رسول الله إلا مجبور الخاطر، يجسد من خلال ما رأى وسمع روائع الدعوة إلى الله والدلالة على دوحاتها وشأنها وجفرها وأصلها. كونوا على قدم الحبيب وحذروا أنفسكم، وأنا أولكم، من أمر البعد عن مسالك التجارة مع الله، فإن الدنيا بما فيها ظل زائل وعرض قليل، وإن الدار الحقيقية التي يستقر الإنسان فيها ليذوق طعم الحياة الأبدية إنما هي دار الآخرة. اللهم اجعلنا على هذا المعنى وعلى هذا المستوى، واجعلنا على قدم صاحبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أقف عند هذا الحد سائلا المولى التوفيق والسداد، وأن يعيننا على ما أمرنا به ودللنا عليه بالرشاد من معين سيد العباد. لا شك صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الحديث صلته تأتي تباعا، ونحفظ أننا وقفنا عند قولها رضي الله تعالى عنها: وتكسب المعدوم. وما بعدها حسب ما يسعف الله عز وجل بتقاديره في ظرف الوقت وبركته إن شاء الله تعالى. جزاكم الله عنا كل خير أن أصغيتم، وبارك الله بالجميع، وجعلنا صورة آسرة وحقيقية ومؤثرة عن هذا السيد الجليل. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، وقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا رحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوس يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تستر عند النزع إيماننا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وأصلح أحياءنا وارحم موتانا، وارحم شهداءنا، واجمع شملنا، وردنا ردا جميلا، يا أرحم الراحمين، يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين. إنا بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.